بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
واستحيه يا أخي حياء من قد تعرف كثرة تفضله وجزيل مواهبه.
إخواننا الأكارم، كل مرة نسمع من الإمام المحاسبي نصيحة، واليوم الكلام عن الحياء من الله عز وجل. طبعا الحياء من الله غير الخوف من الله، غير التعظيم لله. هذه مشاعر وأحاسيس تملأ قلب المؤمن تتكامل فيما بينها، فهناك حب وهناك تعظيم وهناك شوق وهناك حياء وهناك أنس وهناك خوف وهناك رجاء، وهذه كلها تتكامل فيما بينها لتحقق كمال العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. الحياء من الله عز وجل عبادة عظيمة تنشأ من أمرين: أولا أن يرى الإنسان عظيم آلاء الله تبارك وتعالى، يرى الله منعما، يرى الله متفضلا، يرى الله محسنا في أموره كلها، تتوالى من الله أنواع النعم، والعبد مقصر في شكر هذه النعم، مقصر في طاعة الله عز وجل، مقصر في أدبه مع الله عندما يستعمل هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى. بين ذاك التعظيم لله وبين شعور التقصير من العبد يتولد حال الحياء من الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الحياء من الله مبدأه أن تعظم الله عز وجل، وأن تتعرف على الله تبارك وتعالى بعظيم صفاته، ثم بعد ذلك أن تتعرف على هذا الكون بما فيه من آيات دالة على ربنا تبارك وتعالى، لترى الكون كله خاضعا لله عز وجل، ثم بعد ذلك لترى أنواع الآلاء والنعم التي تأتي من الله عز وجل، ثم بعد ذلك لتنتقل إلى نفسك لتشهد منها التقصير والإساءة في مقام ربنا تبارك وتعالى. وعندها يتولد حال الحياء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي من الله حق الحياء. قال: ليس كذلك. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة أعرض عن الدنيا. هذا هو الحياء الذي يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الإنسان منا مطالب بهذا الحياء فيما بينه وبين الله عز وجل، يتذوقه في خلواته، يتذوقه في مناجاته لله تبارك وتعالى، عندما يناجي الله عز وجل معتذرا ويقول: يا رب، كم أنعمت علي بنعم ولم أشكرها، كم أعطيتني من عطاء ولم أقم بحق شكره، وكم عصيتك بنعمك، وكم تجرأت على محارمك، وكم قصرت في طاعتك. رحم الله الإمام زين العابدين ابن الحسين عندما كان مرة على أستار الكعبة فقال: إلهي، أنعمت علي فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت حرمتني نعمتك لعدم شكري، ولا أدمت علي البلوى لعدم صبري. عجيب الكلام أيها الإخوة عندما يقال على هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى ينعم كثيرا ويتفضل كثيرا ويحسن كثيرا، ونحن نقصر كثيرا ونسيء كثيرا، وإن من أعظم ما ينبغي علينا أن نذوب حياء منه عندما نستعمل نعمة الله في معصية الله، عندما نستعمل نعمه في معصيته. هذه النعم التي تفضل الله بها علينا تكون والعياذ بالله مراكب نركبها إلى المعصية، وتكون هذه النعم حجابا بيننا وبين الله تبارك وتعالى، لأننا نعصيه بنعمه. أعطانا مالا فعصيناه بالمال، أعطانا عقلا فعصيناه بالعقل، أعطانا صحة فعصيناه بالصحة، أعطانا جاها فعصيناه بالجاه، إلى غير ذلك من هذه النعم التي تفضل الله بها علينا ونحن عصينا الله عز وجل. وأول الشكر أيها الإخوة ألا تعصي الله بنعمه.
وعرف من نفسه التقصير في شكره وقلة الوفاء منه بعهده،
يعني هذا الذي يستحي من الله يرى من الله تبارك وتعالى رسائل الحب وواردات الألطاف من الله تبارك وتعالى، ويرى من نفسه التقصير والإساءة، ويرى من نفسه المعصية والذنب في حق الله تبارك وتعالى،
والعجز عن القيام بأداء ما لزمه من حقه.
الله.
ثم لا يتعرف من خالقه إلا جميل ستره
السلام
وعظيم العافية.
لا يتعرف من الله إلا جميل الستر. نعصي ربنا لا يكشف عنا الستر، نخالف أمره لا يفضحنا، نتجرأ على محارمه فلا يهلكنا، وإنما يعاملنا بالإحسان ويعطينا الفرص ويعطينا المهل لنقبل عليه، ثم ينادينا نداء رقيقا ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا إخوة الأكارم، لو أن عاصيا، يعني ما كلمناه عن النار ولا كلمناه عن الجنة، لكن أسمعناه فقط هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ماذا يكون حال هذا الإنسان العاصي؟ ذكر بعض العلماء مثلا لذلك أن غلاما كان في قصر ملك يخدم، خطر في باله أن يخرج من القصر وأن يذهب إلى مكان آخر أوهموه فيه مكاسب وعز وما شابه ذلك، فذهب فلم يجد شيئا من ذلك، وجد شقاء آلاما خسائر، فبقي مدة فكر بالرجوع إلى قصر الملك، فقال: يا ترى لو عدت إلى الملك هل يقبلني؟ لو عدت إلى الملك كيف سيستقبلني؟ لو عدت إلى الملك بماذا سيعاقبني؟ لكنه لشدة آلامه قرر أن يرجع وأن يتحمل كل النتائج. فلما رجع وصل إلى باب الملك فرأى الملك ينتظره واستقبله بالإكرام وقربه إليه كأن شيئا لم يكن. هذا الحال كيف يكون هذا الإنسان مع هذا الملك؟ والحقيقة أن الإنسان منا عندما يبتعد عن أمر الله ويعصي الله ويغرق في آلام بعده عن الله ويشقى بمعصيته لله، ماذا يملك؟ اللهم لا منجى منك إلا إليك، قال الله تعالى: ففروا إلى الله، وقال الله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك الإنسان منا يؤجل ويؤخر التوبة ثم يقول: من لي غير الله عز وجل؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين أتجه؟ لا يجد بابا إلا باب ربنا تبارك وتعالى. فإذا رجع إلى الله تلقاه ربنا بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقفوا معي أيها الإخوة عندما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن أهوال يوم القيامة، عندما يدني ربنا الواحد منا ويلقي عليه كنفه ويقول: عبدي فعلت كذا؟ فنقول: بلى يا رب فعلنا. فعلت كذا؟ فعلت كذا. والعبد يقر بذنوبه بين يدي الله ولا يسمعه إلا ربنا عز وجل، لأن الله ألقى عليه ستره، فيقول له ربنا عز وجل: عبدي قد سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. انظروا إلى هذا الموقف، كم يذوب الإنسان حياء أمام ربنا عز وجل. يفرح بمغفرة الله، يفرح بإحسان الله، يفرح بنجاته يوم القيامة، لكنه يستحي من الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم يا إخوة الأكارم، ما أحوجنا إلى أن نتحقق بحال الحياء من الله عز وجل، لنقبل على الله في الدنيا قبل الآخرة.
ثم لا يتعرف من خالقه إلا جميل ستره وعظيم العافية وتتابع النعم ودوام الإحسان إليه وعظيم الحلم والصفح عنه.
سبحان الله، هذا ما تعودناه من ربنا، هذا ما تعودناه من ربنا. عصيناه فسترنا، وخالفناه فلم يطردنا، واجترأنا على معاصيه فلم يحرمنا رزقه، وبقيت إفضالاته علينا متوالية، لأن الكريم هذا شأنه. والله يقول: قل كل يعمل على شاكلته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الحياء من ربنا تبارك وتعالى في سرنا وعلانيتنا، والحمد لله رب العالمين.